بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمى معنى الشيرج، راجعنا من كتب اللغة معنى زيت السمسم أو دهن السمسم أو زيت السمسم، هو معنى واحد. يقول وما معنى وبيص المسك؟ وبيص المسك ولمعان المسك، الوبيص واللمعان. يقول هل من صوارف الأمر فعل الصحابي بخلاف الأمر في الحديث؟ لا يعتبر هذا من الصوارف، لكن مسألة الإجماع لا بس قد يعد صارفا، وقد ماذا الصحابي قد يكون له اجتهاده رضوان الله عليهم. يقول ما حكم استعمال الصابون المعطر في الاغتسال وغسل الملابس وكذلك استعمال الشامبو للمحرم قبل الإحرام؟ جائز كما تقدم، يجوز استعمال الطيب على البدن قبل الإحرام بشرط أنه ما يمس الثياب، فإذا كان الصابون قويا يبقى العطر فيه وينتقل للثياب فيتجنبه، والله المستعان. يقول ما حال الحديث الذي أخرجه الترمذي عن جابر كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان؟ حديث ضعيف ما ثبت، ونسيت الآن علته، لم يثبت ذلك. حديث ابن عمر في عند أبي داود نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفر من الثياب، قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خف. ما حال هذا الحديث عندك؟ زيادة ولتلبس بعد ذلك مدرج ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر رواه الحديث إلى قوله من الثياب. فما حكم لبس النساء للمعصفر في حال الإحرام؟ يجوز، قد نهي عن الزعفران وهو أصفر فقط والمعصفر أشد اصفرارا منه، الزعفران فيه طيب والمعصفر ليس طيبا. ولبس الرجل للمعصفر إزار ورداء معصفر ما يجوز لبس المعصفر للرجال سواء في الإحرام أو في غيره. والمزعفر هو أن يلبس المزعفر، نهى الرجل نهى أن يتزعفر الرجل عام حتى في غير الإحرام. يقول بعد إحرام الحاج إذا حك رأسه أو حك بدنه تعمدا ما الحكم في ذلك؟ جائز حك الرأس، وإن سقط بعض الشعر مع الحك فهو ليس حلقا. يقول أخمر علينا في كثير من المسائل في كتاب الحج كتاب القراء لقاصد أم القرى، من هو مؤلفه؟ من يجيب؟ محب الدين الطبري من علماء القرن السابع الظاهر، محب الدين الطبري، وهو كتاب خاص بالمناسك جمع فيه أحاديث وآثار المتعلقة بالحج والعمرة والمتعلقة بالحرمين جمعا لم يسبق إلى مثل ذلك الجمع الطيب، والكتاب يحتاج إلى تخريج وتحقيق، وكنا قد عرضناه على بعض الأخوة واستثقله لطوله وهو طويل ولكنه مفيد، ولو تعاون فيه اثنان فأمر طيب. يقول في أيام الحج تكون المواقيت مزدحمة، هل يجوز أن يغتسل الشخص في مسجد قريب من الميقات وإذا حاذ الميقات أحرم؟ أما من حيث الجواز فجائز حتى ولو في بيته، ولكن من حيث السنة والأفضل أن تكون في الميقات متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن أدخل الحج مع العمرة كالحائض في الصورة المذكورة عن عائشة ما هي الصورة المذكورة عن عائشة؟ من يذكرنا بها؟ عندك الذي يتسوق؟ ما هي الصورة المذكورة عن عائشة؟ أنها دخلت الحج على العمرة، تذكر؟ كيف؟ ماذا حصل لعائشة رضي الله عنها؟ نعم، من عندك أشهد؟ كانت مع الناس ممن تمتع وأهلت بعمرة، ثم حاضت، ما استطاعت أن تطوف بالبيت، ممنوعة من الطواف، فماذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تهل بالحج وتدع العمرة. وكان معنى قوله دع العمرة أي دعي أعمال العمرة، لأنه لما انتهى قال قد فرغت من حجتك وعمرتك جميعا، وقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فكانت قارنة، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. كيف تسوق الهدي والآن ما أدخلت الحج على العمرة إلا في مكة أو في شريف قرب مكة؟ كيف الآن تسوق الهدي؟ هي الآن كانت يعني في هذه الصورة، كيف حصل؟ نعم، سوق الهدي ليس شرطا في القارن، ولكن إذا حصل أنه ساق الهدي لازمه القران، ما يستطيع أن يتحلل. لكن لو أن إنسان أهل بالحج والعمرة جميعا بدون أن يسوق الهدي يصح ذلك، ولكن نأمره ونستحب له أن يجعلها عمرة كسائر من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حين أمرهم أن يتمتعوا. إذا ما في إشكال، لأن سوق الهدي ليس شرطا. يقول جاوز رجل الميقات جاهلا أو عامدا، هل يعود إلى الميقات أم يحرم من مكانه؟ من يجيب؟ قدم معنا هذا. نعم، الآن جاوز الميقات، هل يرجع إلى الميقات يحرم منه أو يحرم من ذلك المكان؟ ارفع صوتك، ليس واجبا عليه. ما هو الذي ليس واجبا عليه؟ أن يرجع. نعم، أضيه يلزم أن يرجع للميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحرم منهم من المواقيت، يحل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويحل أهل اليمن من يمن إلى آخره، فيرجع سواء كان جاهلا أو عمدا. فإن كان قد أحرم هل يرجع؟ هذا الذي لا يلزمه، عليه التوبة والاستغفار إن كان عامدا، ولا يلزم الرجوع إلى الميقات. طيب أخوان، مسألة قبل الشروع في مسائل الكتاب، مسألة متعلقة بالتمتع والقران، وهي من ساق الهدي هل يلزمه أن يحرم بالقران؟ من ساق الهدي، نعم، هذه مسألة وجد فيها خلاف، فأكثر علماء على أنه لا يلزمه، قالوا له أن يتمتع وإن كان قد ساق الهدي. أكثر العلماء يقولون له أن يتمتع وإن ساق الهدي. ثم اختلفوا كيف يصنع، هل يحل بعد العمرة أو يبقى على إحرامه الآن متمتع. فمالك والشافعي رحمة الله عليهما على القول بأنه يحل بعد العمرة وإن كان قد ساق الهدي، قالوا هو متمتع ونوى التمتع، وحمل الآية لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وحديثني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي، حملوا على من نوى مع ذلك القران، ساق الهدي ونوى القران. وأما من نوى التمتع فقالوا يحل. ومذهب الحنفية وجمع من الحنابلة على أنه يتمتع ولكنه لا يحل حتى يوم النحر، يبقى على محظورات الإحرام، فيأتي بأفعال العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل، بل يبقى على إحرامه حتى يوم النحر ويحلق. الحديث إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي، قالوا حتى يوم النحر ينحر ويتحلل. وقال الحنابلة يلزمه أن ينوي إدخال الحج مع العمرة فيصير كالقارن، يصير قارنا. هل قصد الحنابلة أنه يصير كالقارن في جميع الأحكام بمعنى أنه يكفي لهما طواف واحد وسعي واحد، أو قصدوا أنه يصير في الصورة كالقارن؟ كلامهم يحتمل أمرين، في كما في المغني والكافي وغيرهما. والذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يلزمه القران أو الإفراد وليس له أن يتمتع، بالتعارض بين الصورتين، التمتع الشرعي يتحلل بعد العمرة، وسوق الهدي يلزم معه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولحديث حفصة في الصحيحين إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. فاختار الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يلزمه أن يجعله قرانا، يعني على الصورة المعروفة في القران، أو يكون مفردا، أو يكون في بداية الأمر يحرم بالإفراد، لكن إن كان قد أحرم بعمرة فيدخل عليه الحج، إن كان قد قال لبيك اللهم بعمرة فيدخل عليه الحج، يقول لبيك اللهم بعمرة وحج يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا. ولولا البقاء على ظاهر الحديث أنه لا يحل حتى ينحر الهدي، وعلى هذا فالصحيح أنه يؤمر بإدخال الحج على العمرة فيصير قارنا، الصحيح أنه يؤمر بإدخال الحج على العمرة ويصير قارنا. فلو أنك رأيت إنسانا قد تمتع، أتى بالتمتع وساق معه الهدي، فتأمره أن يضيف الحج لبيك اللهم بعمرة وحج، لأن من ساق الهدي وجب عليه أن يعمل بالآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وكذلك إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. ففي هذا الحديث علق ذلك بسوق الهدي ولم يعلقه بنية القران، والله أعلم. طيب راجع لهذه المسألة. وجاء عن مالك أنه قال، جاء في رواه، نعم جاء عن مالك أنه قال ينحر هديه بعد العمرة، لكن يظهر أنه ليس بصحيح، لأن الحاج وقت نحره إنما هو في يوم النحر، والذي ينحر بعد العمرة إنما هو من جاء بعمرة مفردة غير عمرة التمتع، غير عمرة التمتع، عمرة لا ينوي بها عمرة حج، عمرة مفردة لا ينوي بها عمرة حج، هذا له أن يذبح بعد أن ينتهي من العمرة. طيب اكتبوا المراجعة، المغني لابن قدامة الجزء الخامس 241، المغني لابن قدامة الجزء الخامس 241، تبين الحقائق، هذا من كتب الحنفية، تبين الحقائق الجزء الثاني صفحة 45، تبين الحقائق الثاني 45، بدائع الصنائع بدائع الصنائع، الثاني 168 مطالب أولي النهى، مطالب أولي النهى الجزء الثاني صفحة 310 هذا من كتب الحنابلة، الثاني 310 الكافي لابن قدامة، الأول الكافي الجزء الأول 476 الشرح الممتع العلامة العثيمين، السابع صفحة 80 الشرح الممتع، السابع صفحة 80 المبدع لابن مفلح، المبدع لابن مفلح الثالث 155 المبدع من كتب من المبدع حنابلة نعم، الثالث 155. طيب وصلنا إلى طيب ما يتعلق بحديث يعلى بن أمية في الرجل الذي لبس الجبة وتضمخ بالطيب على ماذا محمول عند أهل العلم؟ كان متضمخا على الجبة. طيب هذا قول، قول آخر أيضا أنه منسوخ، أنه كان الطيب أيضا عليه على الجبة وعليه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، اغسل الطيب الذي بك وانزع الجبة، الذي بك وانزع الجبة. طيب بالأمس قلنا يمكن أن يغسل الجبة ثم يلبسها، حصل خطأ، الجبة ما تلبس في الإحرام، يعني في الظاهر أنه حصل منه خطأان، لبس الجبة خطأ والتطيب خطأ ثاني، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك الأمرين، بغسل الطيب ونزع الجبة. فالجواب الثالث جواب قوي أنه كان أنه ما نسخ ذلك. إذا كان قد تطيب قبل ذلك فإن أن يكون خلوقا مزعفر والرجل لا يجوز له أن يتزعفر، هو الجواب الأول. وإن كان قبل الإحرام فيحمل على أنه منسوخ، وقد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم. ما وجه الإشكال؟ يعني بعض الأخوة ربما ما فهم، ما هو الإشكال في حديث صاحب الجبة؟ نعم، ما هو الإشكال فيه عندك؟ الإشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أثر الصفرة والخلوق، ورأى فيه الطيب، وأمره أن يغسل الطيب الذي به. وفي حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، فيحمل إما أن هذا الطيب الذي كان عند الرجل زعفران، والتزعفر منهي عنه الرجال في الإحرام وفي غير الإحرام، هذا جواب. الجواب الثاني أنه علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطيب بعد الإحرام بقرائن الحال، يعني رأى قرائن الحال تدعو أنه تطيب بعد أن أحرم، فأمره أيضا بإزالة الطيب. والجواب الثالث أن هذا كان متقدما في عمرة الجعرانة، وقد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في حجة الوداع فيكون منسوخا. واضح يا أخوان الإشكال الذي جاء في حديث صاحب الجبة. طيب اليوم ندخل في حديث أو باقي قبله مسائل. طيب قال المؤلف وفقه الله تعالى، المسألة الثانية تطيب الثوب قبل الإحرام. ذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى كراهة ذلك وجوازه، يجوزوا تطيب الثوب قبل الإحرام. ما مستندهم قبل قراءة المسألة؟ لماذا أجاز ذلك؟ لأن حديث ابن عمر في الباب ولا يلبس من الثياب شيئا مس الزعفران أو الورس. نعم ارفع صوتك. حملوك التطيب بالبدن، تطيب النبي عليه الصلاة والسلام لبدنه قبل الإحرام، قالوا فيجوز أيضا على الثياب كما جاز على البدن جاز على الثياب قبل الإحرام، لكن هذا يخالف الحديث. وقالوا إذا طيبها ثم نزعها بعد إحرامه فلا يجوز له أن يلبسها مرة أخرى إلا بعد إزالة الطيب. ولحديث ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، وإنما كرهوه لأنه قد يحتاج إلى نزعها فلا يستطيع بعد ذلك لبسها. وقالوا بالجواز قياسا على تطيب البدن، قاسوه على تطيب بالبدن وكرهوا له ذلك لأنه إذا نزعها يمنع من لبسها حتى تزول الريح وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى تحريم ذلك، واستدلوا بالحديث المذكور آنفا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. وقالوا جميع المحرمات المذكورة في نفس الحديث يحرم على المحرم لبسها ابتداء أو استدامة، وإخراج هذه الجملة من التحريم في حال الاستدامة والاستصحاب يحتاج إلى دليل. وأما تطيب البدن فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب رأسه ولحيته، والقياس على ذلك ليس بظاهر، وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع والفتاوى، وهو أقرب والله أعلم. يعني هذا الصحيح أنه يحرم تطيب الثوب سواء كان قبل الإحرام أو بعد الإحرام. قال المسألة الثالثة تعمد شم الطيب، يعني ما تطيب ولكن تعمد أن يشمه، يذهب ويتشمم الطيب في أماكن بيعه أو ما شبه ذلك. قال ذهب أحمد إلى عدم جواز ذلك وكره ذلك مالك، أحمد على عدم الجواز ومالك على الكراهة. ذهب أحمد إلى عدم جواز ذلك وكره ذلك مالك، وذلك كما لو باشره، قالوا يشبه ما لو باشر، ويحققه أن القصد شمه لا مباشرة. يعني قالوا أحد الذي يتطيب القصد منه أن يشم الرائحة الطيبة، فهذا هو المقصود به. وذهب الشافعي إلى الجواز وهو اختيار ابن المنذر، وذهب العلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه إن شمه للاستلذاذ فيحرم وإلا فلا. قلت تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره شم الريحان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس للمحرم أن يشم الريحان، فالذي ينبغي هو الابتعاد عن تعمد شمه، وأما إن شمه بدون قصد فلا مانع من ذلك. عن الجزم بالتحريم فيه نظر، الذي جاء هو النهي عن التطيب لأنه يلازمه بعكس المباشرة أو شمه في وقت يسير لا يكون ملازما له، وكذلك قد يفتن غيره بالريح الطيب وتثور شهوته. والله المستعان. على كلنا الذي جاء النهي عنه التطيب مجرد الشد الشم يكره أن يتعمد ذلك، وأما إذا شمه بدون قصد فلا بأس عنه. قال ابن قدامة رحمه الله فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطار لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة، ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه، يعني اشترى طيبا وهو محرم ولكنه لم يتطيب فقد يسحبه شيء من الريح، ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع لأنه يمكن التحرز من هذا فعفي عنه. إن خلصنا من هذا أنه يكره أن يتعمد، وأما التحريم فلا يبلغ ذلك. الله المستعان. قال فائدة حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. ما هو السك؟ نوع من أنواع الطيب. فإذا علقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. وإسناده صحيح، فيه دليل على مشروعية التطيب عند الإحرام للنساء أيضا، وهو قول جماعة من الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت بعيدة من الرجال الأجانب، وإذا لم تحصل فتنة والله أعلم. إذن المرأة أيضا يشرع لها التطيب، لكن بهذا الشرط تكون بعيدة من الرجال، وهذا أيضا من الدلال الذي تقدم التطيب قبل الإحرام، فقولها عند الإحرام مبين بالأدلة الأخرى أنه قبل أن تحرم. عند الإحرام أي عند أن تريد أن تحرم قبل الإحرام. المسألة الرابعة: من أحرم وعليه قميص فماذا يصنع؟ يعني أهل بالعمرة وأهل بالحج وهو لابس القميص، فكيف يصنع؟ من يجيب؟ دقيقة، يجب عليه نزعه في الحال مباشرة، فإذا أبطأ يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. هذا لو كان جاهلا، أما لو كان عامدا من بداية الأمر فهو آثم مرتكب للمحظور من بداية أمره. قال: يصح إحرامه وعليه نزعه وخلعه عند أكثر أهل العلم. أذهب الشعبي والنخعي وأبو قلابة وأبو صالح لأنه يشقه ولا ينزعه حتى لا يغطي رأسه وهو محرم، يعني أثناء النزع قد يغطي رأسه، يعني فقالوا يقطعه تقطيعا، هذا مبالغة لأنه غير مقصود التغطية وسريع النزع وليس مقصودا، كما لو حمل على رأسه طبقا أو كرتونا أو ما أشبه. والقول أول أصح لأنها تغطية غير مقصودة وعارضة أشبه ما يحمله على رأسه، والله أعلم. وترجيح العثيمين، وترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله. قال عن أثناء، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح المحرم أي لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج غيره ولا يخطب. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى زواج المحرم وتزويجه. في المسألة قولان: الأول التحريم والمنع، وصح هذا القول عن عمر فقد تزوج رجل وهو محرم فرد عمر نكاحه، وصح عن ابن عمر وجاء عن زيد بن ثابت كما في الموطأ مصنف من أبي شيبة، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي وأحمد ومالك والشافعي والظاهرية، واستدلوا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي في الباب، ففيه النهي عن ذلك. القول الثاني الجواز، وهو قول عطاء والقاسم وعكرمة والنخعي والثوري أبي حنيفة، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقد عارضه حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال. في حديث ابن عباس قال تزوج ميمونة وهو محرم، في حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، أي بعد أن انتهى من العمرة، وكان هذا في عمرة القضاء بعد عمرة القضاء. قال: ولكن حديث ميمونة أعل بالإرسال، فقد رجح البخاري والدارقطني الإرسال، وأن صوابه عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن له شاهد من حديث أبي رافع عند الترمذي وأحمد وغيرهما، وفي إسناده مطر الوراق، وفي إسناده مطر من الوراق، وفيه ضعف. وقد خالفه مالك في الموطأ وأنس بن عياض كما في طبقات النساء والدراوردي كما في العلل للدارقطني، فرواه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلا بدون ذكر أبي رافع، ورجح الإرسال الترمذي وابن عبد البر. إذا معنا مرسل يزيد بن عصام ومرسل سليمان بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج ميمونة وهو حلال. ولو شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عنه قال وهل ابن عباس، وهل بمعنى وهمة ليست تصحيفا إنما هي بمعناها، أخطأ ابن عباس، قال وهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أحل، يعني بعد أن انتهى من أعمال عمره تزوجها، وهذا هو الذي ينبغي، فإن الآتي للعمرة أول ما يشغل نفسه بأداء مناسك العمرة، فكيف بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمة من الناس يدخلون مكة مشتاقون إلى البيت، فلا شك أن هذا كان بعد قضاء العمرة. وهذه الآن ثلاثة مراسيل، مرسل يزيد بن الأصم، ومرسل سليمان بن يسار، ومرسل سعيد بن سيب، وبعضهم يحتج بمرسل سعيد بن سيب بمفرده، فهذه تقوى على صحة الحديث. قال وأخرج النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن صفية بنت شيبة قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال بسرف، وصفية مختلف في صحبتها، والراجح ثبوت صحبتها. إذن هذا حديث صحيح يعتبر بنفسه مع المراسيل المتقدمة، فيكون حصل الوهم من ابن عباس، خطأ أخطأ، وأن صوابه عن يزيد بن الأصم. أين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة وهو محرم، نعم وهو حلال، نعم. وأن صوابه عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة وهو حلال، كتبنا وهو محرم. قلت فمجموع هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وهذا هو الذي يسبق إلى الذهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء فما لبث إلا يسيرا حتى أتمها، ومن البعيد أن ينشغل في ذلك الحين بالزواج، والله أعلم. ويؤيد حديث عثمان في النهي عن أن ينكح المحرم أو يخطب. وابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا قد جاوز العشر بقليل، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل أن يحل، ويؤيد هذا أنه تزوجها وهو حلال نهي صلى الله عليه وسلم عن أن يتزوج المحرم كما في حديث عثمان. وقد حمل بعضهم حديث ابن عباس وهو محرم أي في الحرم، يقال لمن دخل الحرم أحرم محرما، لكن هذا على خلاف الأصل في الإطلاق، وقد كان ابن عباس يفتي بالتحريم، يعني يفتي بالجواز، جواز أن ينكح المحرم لهذا الحديث. والبخاري رحمه الله كأنه يميل إلى هذا، بوب بما يوافق حديث ابن عباس باب نكاح المحرم أو نحوه، وذكر حديث ابن عباس لكن فيه نظر. وقد حمل بعضهم حديث ابن عباس وهو محرم أي في الحرم، وعلى هذا فلا إشكال، ولكنه محمل فيه نظر. وعلى كل فالراجح هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي والنووي والحافظ بن حجر والشوكاني ثم العلامة بن باز وابن عثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.